بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الأدب في الدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنكم: نادى المؤمن أدب المؤمن بين يدي ربه ودوام التوبة خوف الإصرار ودوام التصديق بما غاب ووجل القلب عند الذكر وزيادة الأنوار عند الوعظ واستشعار التوكل عند الفاقة وإخراج الصدقة من غير بخل مع الإمكان. آداب العالم: لزوم العلم والعمل بالعلم ودوام الوقار ومنع التكبر وترك الدعاء به والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف وصلاح المسألة للبليد وبرك الأنفة من قول لا أدري وتكون همته عند سؤالي خلاصة من السائل لإخلاص السائل وترك التكلف واستماع الحجة والقبول لها وإن كانت من الخصم.
الحمد لله مكرمنا ببيان الآداب والموفق لها من شاء له الاقتراب، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي تولى بنفسه تأديبه وجعله صفته ومصطفاه وحبيبه سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الذين نالوا تزكيته وتهذيبه فتزكوا وتهذبوا وبآدابه تأدبوا فكانوا أنجما لدين الله والدلالة عليه بين البرية. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحكم في القضية، وعلى آبائه وإخوانه من المرسلين والأنبياء سادة أهل المراتب العلية وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويحدثنا الشيخ عليه رحمة الله عن أدب كل فرد منا بين يدي ربه، كيف يكون حاله ووصفه وبما يتحلى وهو يرى وينظر ويطلع عليه من قبل إلهه العلي الأعلى. وذكر دوام التوبة، وهي نتيجة معرفة خطر الذنب والمعصية والتقصير وسوء عاقبته ومصيره، وينتج عن ذلك خوف المصير والعاقبة فيحمل ذلك على الإقلاع وعلى الندم الصادق على ما صدر وعلى العزم الصادق ألا يعود إلى المعصية. ثم إننا ذكرنا اتساع مجالات التوبة وأنها تكون من الكفر والشرك، ثم تكون من كبائر الذنوب وصغائرها، ثم تكون التوبة من ترك المندوبات أو الوقوع في المكروهات، والتوبة من الشبهات، والتوبة من فضول الحلال إلى غير ذلك من شؤون التوبة الذي إذا انفتحت ومنحت لم يبقى لها نهاية. ولذا كان من أعظم التوابين المعصومون، كان من أعظم التوابين المعصومين من الأنبياء والمرسلين، المعصومون من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، هم أعظم التوابين إلى الله. وسيدهم يقول لنا: فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة، صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في لفظ: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 70 مرة. ولما رآه بعض الصالحين يقول: يا رسول الله، إنك قلت إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة. قال: نعم، غين أنوار لا غين أغيار يا موفق. غين أنوار، تزاحم الأنوار، الأجلى والأجلى والأصفى والأصفى، فهذا هو الغين الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وأنه المترقي في على الدوام في الدرجات العلى، فتحدث الاستغفار والتوبة كلما بلغ رتبة من الرتب وارتقى إليها. لما يرى من قصور التي قبلها عنها أو دونها، وهي مراتب شريفة وأحوال عظيمة منيفة. دوام التوبة، نحتاج إلى أن نديم التوبة كما نحتاج إلى أن نديم الصلاة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والمعنى علينا أن نجتهد أن معاني الصلاة تستقر في قلوبنا حتى نكون في خارج الصلاة ومعاني الصلاة حاضرة معنا. فقلوبنا ساجدة وراكعة وماثلة بين يدي مولاها أبدا، ونحن كما ذكر الإمام الغزالي في 6 المعاني للخشوع أنها انتظام 6 معاني: حضور القلب، وتدبر المعنى، والتعظيم، والهيبة، والرجاء، والحياء. فإن هذه 6 المعاني إذا انتظمت فهي الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن لم يكن حاضر القلب فليس بخاشع، ومن كان حاضر القلب ولا يتدبر المعاني ليس بخاشع، ومن كان حاضر القلب ويتدبر المعاني من غير تعظيم فليس بخاشع، ومن كان يحضر قلبه ويتدبر المعاني وهو معظم وتنقص هيبته وخوفه فأن يرد فلا يقع في باله أنه ربما يرد أو يعرض عنه أصلا كالآمن من مكر الله ليس بخاشع، ومن كان مع ذلك لا يرجو أن يقبل ولا أن يتفضل فليس بخاشع، فلا بد أن يهاب وأن يرجو أن يرجو. فالهيبة خوف منشأه التعظيم، الهيبة خوف منشأه التعظيم، يهاب ثم يرجو. ومن كان معه كل ذلك ولا يستشعر تقصيره وأنه لم يقم بالأمر كما ينبغي فليس عنده حياء فليس بخاشع، ولكن إذا اجتمعت هذه 6 المعاني كان خاشعا. فإذا كان الأمر كذلك فكما قال الإمام الغزالي ليس هذا خاص بالصلاة، هو عند أرباب القلوب مصاحبا لهم في أوقاتهم، فهم في كل وقت حاضرة قلوبهم متأملين المعاني، يقرؤون قرآن الوحي وقرآن الكون، يقرؤون القرآن المتلو والقرآن المرئي والقرآن المسموع والقرآن المشموم والقرآن المطعوم والقرآن المحسوس، يقرؤون كل هذا المعاني وهم يتأملون المعاني وهم يعظمون الرب جل جلاله. إنما أنا عبد، قال سيدهم، أجلس كما يجلس العابد وآكل كما يأكل العابد، فهو في وقت أكله في قلبه تعظيم مولاه جل جلاله. قال سيدنا الخليل إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقيني، قال أنا آكل وأشرب وأنا معه حاضر، أشهد أنه هو الذي يطعم وهو الذي يسقي جل جلاله وتعالى، والذي هو يطعمني ويسقين. وهم مع هذا التعظيم أعظم الناس هيبة للرحمن وخوفا منه، وهم مع هذا كله أكبر الخلق رجاء في الله، وهم مع ذلك كله أشد الخلق حياء إلى حد أن يقول الأطهر المعصوم سيدهم لو أخذني الله وابن مريم بما بين هاتين وأشار الأصبعين لعذبنا ثم لم يظلمنا، جل جلاله وتعالى في علاه. وقد تأمل الصحابة حالة حيائه فقالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهم موجودة عندهم هذه المعاني حتى خارج الصلاة في الذكر وفي القراءة، وبال حتى في عند أكلهم وشربهم وقيامهم وقعودهم، فهم في صلاة دائمة، دائمون على الصلاة، دائمون على الخشوع. وقد أفلحوا، وقد قال سيدنا عبد الله بن مسعود إن أول علم ينزع من الأمة الخشوع، إن أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. وقد صدق، وقد تجمعت أعداد من هذه الأمة في أماكن كثيرة وأزمنة كثيرة ما تجد فيهم خاشعا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، من منسوب إلى علم ومن منسوب إلى عبادة ومن منسوب حتى إلى جهاد ولا فيهم خاشع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهو علم عظيم شريف كبير رفيع. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، قد دوام التوبة. فينبغي أن نستديم التوبة ونخشى الإصرار على أي تكسير وعلى أي غفلة وعلى أي صغيرة من الصغائر وعلى أي إهمال وعلى أي تقديم مهم على أهم منه وعلى أي عدم مراعاة الآداب وإنزال الأشياء منزلها، فنستديم على التوبة حتى لا نصر على شيء من ذلك الذي لا ندري بأنفسنا إلا وقعنا فيه، فلا نصر ونرجع نحاسب ونراجع ونراجع حساباتنا ونقوم نقوم نقوم وجهات قلوبنا ونياتنا مرة بعد الثانية. وقد قال بعض الصادقين المخلصين لي 20 سنة ما كان أشد علي في المجاهدة من النية. ما لك أنت النية قال تتغير بسرعة، قومها وبعدين بعد شوية عرض عليها شوية تنحرف تروح يطرأ عليها. قالوا أنا لي 20 سنة مجاهد في النية، إخلاصها لوجه الرب ودوامها على صدق مع الله لا إله إلا الله، دوام التوبة، خوف الإصرار، ودوام التصديق بما غاب، استشعار ما أمرنا بالإيمان به من الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ودوام التصديق بذلك، دوام استشعاره واستحضاره كما تسمع قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما يكون عندنا دوام التذكر يقوى هذا التصديق حتى نسير في إيماننا بما أمرنا به بالإيمان به من الغيب كأننا نراه وكأننا نشاهده، فإن غيبة ذلك عن الذهن والغفلة عنه يضعف التصديق به ويضعف الإيمان ويضعف التفاعل مع هذا الإيمان حتى يقوى الضعف في الإيمان ويتعرض الإنسان لكثير من الخسران. فلا بد من تذكر الأمر. ولهذا يقول الصحابة لسيدنا المصطفى إن نكون بين يديك تذكرنا الجنة والنار، هذا مما أمره بالإيمان بمن الغيب حتى كأننا نراها رايعين، حتى كأننا نراها رايعين، أن ينزل علينا من إفاضات نور اليقين في مجلسك ما كأننا نشاهد الأمر مشاهدة عيانا. فإذا غبنا عنك نازلنا ما نازلنا، قال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة فساعة. لا إله إلا الله. ولولا أن الشياطين يحمون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. فالغفلة عن ذاك اليوم وعن الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، الغفلة عن صفات الله، الغفلة عن الملائكة الله، الغفلة عن البرازخ والقبور، الغفلة عن البعث والنشور، الغفلة عن الجنة، الغفلة عن النار، أسباب ضعف الإيمان. ولهذا تكرر الله سبحانه ذكرها في كتابه كثيرا كثيرا كثيرا، الكتاب كله ذكر ملائكة وأنبياء وموت وقيامة وجنة ونار، أكثره كذلك لا إله إلا الله. فتذكر هذا يقوي التصديق به حتى يرتقي من الإيمان إلى علم اليقين إلى عين اليقين. والخاصة من الأنبياء وخواص الأولياء يرتقون مرتبة حق اليقين. ونجد القرآن الكريم يذكر لنا أن مما يعاتب به أهل النار والعذاب في الآخرة ويعابون عليه نسيانهم لهذا المصير، نسيانهم لهذا الغيب. إنا نسيناكم كما نسيتم لقائكم، فالذين لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا إله إلا الله. فتكررت الآيات في هذا المعنى، يقول له هذا الذي نسيتموه، هذا الذي كذبتم به، هذا الذي عرضتم عنه خذوه الآن، نعوذ بالله من غضب الله. فمن أدبنا مع الله دوام التصديق بما غاب، بتذكر ما أمرنا بالإيمان به من الغيوب وأحوالها وأوصافها وما قص الله ورسوله علينا منها، فكل ذلك ينفعنا ويرفعنا وينورنا ويطهرنا ويفيدنا. الغفلة عن ذلك مصيبة، قال عنها تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدن، تذكير بأمر الغيب هذا، إلا استمعوا وهم يلعبون. إيش نوع اللعب؟ قال لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. لا إله إلا الله. يقول دوام التصديق بما غاب و الموت أقرب غائب انتظر، وكل آت فهو قريب، وكل آت فهو ما دام بيجي فهو قريب مهما كان الأمر. لا إله إلا الله. يقول سيدنا أبو بكر الصديق كل امرئ مصبح في نعله والموت أدنى من شراك نعله، بل جاء في الخبر الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بين وبينها الجنة إلا أن يموت على الحالة الحسنة، ولا بين وبين النار إلا أن يموت على الحالة السيئة، فهي أقرب من شراك النار. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. ارزقنا كمال الإيمان والتصديق بكل ما أمرتنا أن نؤمن به من الغيب يا رب العالمين. دوام التصديق بما غاب. وكان سيدنا عثمان بن عفان شديد الحياء، وإذا أراد أن يدخل الخلاء لقضاء الحاجة يفرش رداءه ويقول للملكين ها هنا فاقعدا أكرمكم الله، ويدخل إلى قضاء الحاجة ويخرج ويحمل الرداء يستشعر وجودهم ويفرش لهم رداءه. هذا إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا دوام التصديق بما غاب. ولما كان ذلك الغيب الذي يدعوهم الإيمان به صلى الله عليه وسلم بالنسبة له مرئيا بالقلب البصير مشاهدا، قال لهم الحق فتمارونه على ما يرى، تمارونه يدلون في شيء يرى بعينه تبغون قد ايش شيء شهدوا بعينه تريدون يتخلى عنه ليش يقول لكم يصدقكم على باطلكم وكذبكم وداهنكم افتمارونه على ما يرى فين هو يراه صلوات ربي وسلامه عليه حتى يروى انه لاعرف بمنازل امته في الجنه أفتمارونه على ما يرى يقول ووجل القلب عند الذكر قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نتيجة المعرفة نتيجة الهيبة نتيجة الرجاء نتيجة الحياة وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وذكر زيادة الأنوار عند الوعظ وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الحمد لله رحمك الله أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الوجل هو الموصل إلى حقائق الطمأنينة وغاياتها لأن الوجل من الإله الحق فيه اللجوء إليه والركون عليه والاستناد إليه واللياذ به وفيه أمنهم وفيه كل طمأنينتهم إذ لجأوا إلى من بيده الأمر فلذا ذكر الله الوجل في القلوب والطمأنينة عند ذكره فقال إنما المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن لأنه بهذا الذكر تنجلي الحقيقة وبهذا الذكر يتم صدق اللجأ إلى رب الخليقة وحينئذ يتم الاستمساك بالعروة الوثيقة فالطمأنينة كلها هناك ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولذا ارتبط كل معاني الأمن في القيامة بمعاني الخوف في الدنيا وعلى قدر الخوف يكون الأمن وعلى قدر ما تخافه يؤمنك جل جلاله وكذلك كلما وجل قلبك بذكره اطمأن بذكره يقول ووجل القلب عند الذكر لا إله إلا الله فيبعد عن هذا الأدب من تصحبه الغفلة وقت ذكر الله وعند سماع لذكر الله ومن يتمادى في ضحكه أو لهوه أو لعبه ومن يجادل عباد الله بدل ما يوجل قلبه ويطمئن قاعد يجادل وينتقد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله قومت طولت لسانك وفكيت انتقادك على خلق الله ما هذا وصف المؤمنين يا هذا إيه؟ إذا سمعت ذكره أين الوجل أين الطمأنينة وإذا ذكر الله سبوا خلق الله إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله بالوصف المقابل وصف الله المشركين والكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وإذا إن سمعك تهلل يستكبر إن سمعك تسبح يستكبر إن سمعك تكبر يستكبر إن سمعك تحمد يستكبر ما لك هذا يقول لك أنت مبتدع وأنا على السنة بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذكر الله وجهت قلوبهم يا هذا إيه عاد علامة الإيمان ما حد عندك، تكون على السنة أول حقق الإيمان حتى تقوم من أهل السنة، تسمع ذكر الله وتستكبر، تسمع ذكر الله وتسب وتشتم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهكذا قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بشرهم، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. يتعلق قلبه بالصلاة، يحب الصلاة ويرتاح في الصلاة، وإذا أصابه أي شيء يصبر، وإذا ذكر ربه يوجل. هذا مخبت وله بشارة من رب العرش حملها زين الوجود يزفها إليه. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والله لا إله إلا الله. فإن هذا الذي من الذي يسمع ذكر الله فلا يوجد ولا يصبر على ما أصابه، وإن حد قال له كلمة يرد له كلمتين وعشر كلمة، وهو في الصلاة والصلاة في مهدة صورة بلا روح، والإنفاق صعب عليه، فله من المخبتين ولا تصلح له البشارة، والدعوة كثير واللسان طويل، وإنا لله وإنا راجعون. اللهم أصلح قلوبنا والمسلمين، واجعلنا من المخبتين المنيبين. وجل القلب عند الذكر وزيادة الأنوار عند الوعظ. فإن المؤمن إذا وعظ تلطف، وإذا وعظ أقبل، والمنافق إذا وعظ عنف، وإذا وعظ أنف. فأنت حذرت يقرب وصفك من وصف المنافقين، إذا حد عادك يقول أنت عادك بتعلمنا دهين ولا إيش، قلنا داري من قبلك ولا روح لك إلى غير ذلك. إذا حد وعظك أقبل، وإذا وعظت لا تتعنف وتشدد وتسب. انظر كيف كان يعظ صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان يعظ أصحابه الكرام. وهذه علامة المنافق والمتكبر، إذا وعظ عنف وإذا وعظ أنف. وقال الله في وصف طائفة من الخاسرين: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسب جهنم، نعوذ بالله من غضب الله. وكان يصلي بعض النواف في جامع شبام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وواحد من أبد ما يعرف من هذا بن جيل عنده، بعد ما سلم يقول له: شوف الصلاة حقك هذا بغطت انتبه. قال له: جزاك الله خير، ايش اللي حط في الصلاة؟ قال: تكثر أذكار ذنبي، ايش تجيب وتقول ساعة ترفع صوت؟ قال: تصلي كذا. مرحبا. قال: لا كيف أعمل؟ قال له: كذا كذا كذا. سل خبر الناس أن هذا العالم والإمام العارف قدم البلد وهو في الجامع، أقبلوا الناس، أقبلوا يقبلونه ويجلسوا مني. قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا الإمام أحمد بن حسن، هو يعرف اسمه ما يعرفه. قال: هو هذا العالم الولي العارف، أنا صلحت نفسي عالم فوقه وعلمه، ومع ذلك قال لي مرحبا وسمع الكلام مني ولا رد عليه، وهو أعلم مني وأعرف. جال عنده يبكي، قال: عفو يا حبيبي أنا ما عرفتك. قال: لا أنت ما صلحتي، أنت اللي علمتنا، جزاك الله خير. قال: علمتك إيه؟ أنت أعلم مني بدك. قال: لا ما قصدك إلا الخير، وبارك الله فيك وحسن الله إليك. إذا واحد عالم وجاء حد يقول له الصلاة حقك فيها ولا فيها، ايش بيقول؟ حتى ما هو عالم في التعيون على يركز ويقول. ولكن قال: مرحبا علمنا كيف، ايش اللي لاحظت في صلاتي علمنا وقول لي. لا إله إلا الله. قال زيادة الأنوار عند المواعظ نور الإيمان واليقين. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا لما وصل بعض الصلحة أيضا من إلى شرق آسيا وفي بعض المجالس قالوا له قم ذكر الناس. قال أنا ما اعتدت التذكير والوعظ. قال نريد يشوفون وجهك والنور اللي عليك فقم قل له أي كلمة. فاستقام قائم وقال لهم أن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكل من لم يحس النفع بالذكرى فليتنبه نفسه نبأ المعنى الكلام ما هم من المؤمنين. هذا بس جلس وفاضت الخشية على الناس. ترجموا لهم معنى الكلمة اللي قال كلمة واحدة. وهكذا قال محمد بن صالح المحضار عليه رحمة الله أنه في سنة 61 و300 ألف هجرية في مكة المكرمة دعا مجموعة من الوافدين للحج من العلماء من مختلف الأقطار من يقرؤون المولد الشريف. فجاءوا عنده وحضروا في المجمع جماعة من العلماء من مختلف الأقطار وتكلموا واحد بعد الثاني وأفاضوا إفاضات. كان جالس بينهم وحب عبد الله بن طاهر الحداد صاحب الرباط قيدون ساكت. فقالوا له قم نريد منك تتكلم. قال تكلم يا أخواننا من الحرمين ومن الشام ومن مصر ومن المغرب يكفي ومن اليمن بعضهم. قال يقول له بعض علماء مصر جنبه من بيتكم خرجت الدعوة يا سيدكم. فانتصب قائم. فلما انتصب قائم خشعت القلوب. قال رفع يديه فقرأ الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا القنوت. فاستجابوا ضج المجلس بالبكاء وجلس سيد. فقام هذا العالم المصري يقول أفضنا في آلام المسلمين وآمالهم وما حصلت هذه الرقة وهذا الخشوع. وهذا قام السيد يجيب لنا كلام كلنا نحفظه وكلنا نسمعه كل يوم نقرابه. فلما نطق به حرك قلوبنا ونزلت الخشية علينا. هكذا كلام هذا علم الوراثة. هذا كلام العارفين. هذه الدلالة على الله تبارك وتعالى. ها لا إله إلا الله. زيادة الأنوار عند الوعظ. وقد سمعتم قول من يقول من أهل الحكمة أليس الإنسان إذا منع الطعام أليس المريض إذا منع الطعام وشرب الدواء 3 أيام يموت. قالوا بلى. قال القلب إذا منع الحكمة 3 أيام يموت. ابتعد عليه 3 أيام ما له مجلس علم ولا ذكر ولا وعظ ولا تذكير بالله تعالى بيموت قلبه هذا. فيحتاج المؤمن يرتب لنفسه في خلال الأسبوع في خلال الأيام التي تمر عليه مجلس من مجالس الذكر مجالس العلم. وهكذا كان الصلحة في مختلف البلدان كما عندكم في الوادي وفي مختلف الأقطار يرتبون أيام الأسبوع. في اليوم الواحد في العواصم العلم هذا من الخير في الشام وفي مصر وفي المغرب وغيرها تجد في اليوم الواحد كذا كذا مجلس معقود للعامة وللخاصة شي في الصبح شي في الظهر شي في الليل شي في ودروس للناس أسبوعية وغير ذلك. وكما ترون في مدن الوادي فيما مضى بل في القرى نشاهد بعض القرى هنا يوم السبت في المسجد الفلاني يوم الأحد في المسجد الفلاني يوم الاثنين في الزاوية الفلانية يوم الأربعاء في عند المقبرة الفلانية يوم الخميس. كل يوم مرتب ترتيب حتى لعوام القرى يذكرون الله ويتذاكرون ويسمعون التذكير بما قال الله وقال الرسول وأخبار الغيب. امتلأت القلوب إيمان واستقامت الأبدان على التقوى. ولكن لما قصروا في هذا ونسوا هذا يقول وزيادة الأنوار عند الوعظ واستشعار التوكل عند الفاقة، عند كل شدة، عند كل كربة، عند كل حاجة، يستشعر أنه متوكل على قوي غني ملي قادر، تمام، يطمئن. لا إله إلا الله. فما عنده تعليق الآمال بالخلق ولا يأس من كرم الخالق أبدا، وعنده إقبالهم وإدبارهم سواء، وأن الذي ينقذ في الفاقات ويقضي الحاجات ويكشف الشدائد والكربات رب الأرض والسماوات، وجميع من في الأرض والسماء دونه سبحانه وتعالى وأرادوا تحريك ذرة ما قدروا على تحريكها إلا بأمره، ولو أرادوا تسكين ذرة ما قدروا أن يسكنوها إلا بأمره. الله لا إله إلا الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك، ولا أثبتوا ولا قتلوا ولا أخرجوا، روح مكرهم كله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جل جلاله تعالى في علاه. بل تسببوا في الإذن لك بالخروج إلى حيث تتم النصرة، هم باجتماعهم هذا وتخطيطهم تسببوا في وصولك إلى المكان الذي وتأخذ الإذن للوصول للمكان الذي فيه تتم نصرتك وينتشر دينك، فهم بخطتهم يخدموك. كيف ومكر أولئك هو يبور. يقول واستشعار التوكل عند الفاقة وإخراج الصدقة من غير بخل، مهما أمكنه أن يتصدق يخرج الصدقة فرح مستبشر مطمئن حامدا الذي وفقه لها. ولذا وجل مرة سيدنا علي وخاف وتحمل مالك، بل مضى عليه أسبوع ما دخل عندي ضيف، أخشى أن الله غضب علي. وهكذا الصفات تمتد في الأخيار من الأمة. هذا القريب الذي توفي عندكم بجانب البيت سيد العطاس، كان أكثر أوقاته ما يطيب له الأكل إلا مع ضيف. بعض الذين كانوا في عينات من المناسب ما يأكل إلا مع ضيف، لا غدا ولا عشاء ولا صبوح، ما يقدر يأكل إلا مع ضيف ولا ما شاك، لا يأكل إلا مع ضيف طول عمره. في الحديث إن الله يستحي أن يحاسب عبده على ما أكله مع الضيف، يأكل مع الضيوف ويستحي يحاسبهم، عاد يحاسبهم عليه. لا إله إلا الله. فهكذا كانوا. يقول سيدنا سعد بن معاذ الحبيب الرحمن والذي تأخذ حبلينا من الذي تترك، اللي تشيل من أموالنا حبلينا أحسن عندنا، اللي تأخذ تنفق ما اللي تخليه لنا. قال يا معشر الأنصار هذا أول غنيمة جاءت، إن شئتم قسمتها بينكم وبين المهاجرين، وإن شئتم خصصت بها المهاجرين وردوا إليكم ما أعطيتموهم من أموالكم. قالوا يا رسول الله خصصها للمهاجرين ولا يردون علينا شيء مما أعطيناهم، هم لهم وهذا لهم. شفت الأنصار كيفهم؟ الله أكبر. وأثنى الرب عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فما نزل مهاجري في بيت أنصاري إلا بقرعة، ما تحصلوا تشيلوا، تعال فين تبغى، تعال هنا خلاص بتشيلوا إلى بيتك، بس ما أنت حق من بيوتنا، حق يتقارعون بين اللي تنزل عنده القرعة يشيلوا. قل فما نزل مهاجري في بيت أنصاري إلا بقرعة من تسابقهم عليهم، ما يخلونه كل من جاي يشيله بتشيله لفين. قال ها وذا الحين الناس عندنا كل ما وقعت نكبة في محل وجاءوا منكوبين قالوا يزيدون عليهم الأسعار يغلون الإيجار إيجارهم. يا جماعة إذا قدوا مساكين منكوبين وجاءوا شدة إذا ما نقصتوا لا تزيدوا وإذا ما شابهتوا الأنصار لا تكونوا بعكس ضد قربوا قليل منهم. إذا الناس تعبوا ولا في نزحوا من مكان ولا جاءوا مكان واجب تساعدونه بما تستطيعون تخففون عليه ولا يتأخذون فرصة صاحب المحل يغلي محله صاحب البيت السكن يغلي سكنه وصاحب البضاعة ليش وين فرص الآخرة وين تجارة الآخرة خذ من هذا وهذا ورتب نفسك ترتيب حسن. الله لا إله إلا الله ويقول باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. ما تخرج الصدقة ما يصيبك البلاء في اليوم هذا ها؟ وكان بعض الأئمة في مسجد طه في سيئون يخرج آخر الليل للمسجد بس يحط المدمن الطعام في الرف يقول لهم أول ما تقومون عند صلاة فجر باشروا بإخراج هذا أول النهار. استمر على ذلك مدة يوم وهو في المسجد جاوله بعد الصلاة قالوا أن واحد من أولادك سقط عنده كسر يمكن شيء قال ما خرجتم الطعام قالوا اليوم غفلنا عدو بنخرج الآن قال فإن البلاء يتخطى الصدقة تنبيه لنا من الله البلاء ما يتخطى الصدقة لكن أخرتوا الصدقة وجاء البلاء. الحين انتبهوا ثاني يوم أنا بكمل أذكاري ومجلسي إلى بعد الإشراق وبيجي يشوف الولد. لا إله إلا الله. وكانوا حريصين على الصدقة وكان بعضهم من الصحابة يسر الله له مال فأنفق ألف بالليل وألف بالنهار وألف السر وألف العلانية وعلم بذلك بعض الصحابة ومثل سيدنا علي وغيره ماشي عنده جمع أربع دراهم أربع بالليل أربع بالنهار درهم بالليل درهم بالنهار درهم في السر درهم في العلانية فأنزل الله آية واحدة لهم كلهم والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي ينفق القليل والذي ينفق الكثير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وجاء بعض أهل العلم من أهل العمود إلى عند الإمام أبو بكر العدني في عدن فقال لهم انظروا الدرجة اللي طلع عليها كم درجة طلع عليها حتى يجلس عندنا قالوا 50 درجة قال اذبحوا 50 رأس غنم إكراما له إنه ذبحوا قال إيش يحب هذا من الغنم قالوا كان يحب القلب قال جمعوا القلوب له في الطست بعد الطبخ فلما قدموه شاف ذا كثير فأخذ يقول هذا إسرافا التفت إليه قال أكرمنا العلم قالوا إسراف ماشي من هذا يضيع ولا نرميه ولا كل هذا يذهب إلى المحتاجين للفقراء ولا يبقى منه حبة. قال استغفر الله الله خاطر سوء عندي لو جيت إلى تريم تجد أخي حسين بن عبد الله العيدروس أكرم مني. قال عاد في كرم فوق هذا وصل فين تنزل قال عند شيخ حسين بن عبد الله قال إنسان فقير قال وين عنده راح لا عنده جاء وقت الغداء جاب له قرص من الخبز قسمه قسمين أعطاه نصف وكل نصف أعطاه عليه قهوة بس قال يمكن الآن عاد نحن وصلنا يمكن في الليل بعدين بيكون جاء في الليل وحصل مثل هذا جابه قال لا تعجب فيش تعجب قال أخوك أبو بكر في عدن يجي عنده أعمل كذا وقال كذا قال صدق قال كيف صدق قال أخوي أبو بكر فتح الله عليه كل يوم يجي له مئات من رؤوس الأغنام ذبحها، وأنا اللي في بيتي كله أملكه من الطعام هذا القرص، ما عندي غيره، أعطيتك نصف ملكي، وهم أعطاك حتى ربع ملكه ولا عشر ملكه، أنا أعطيتك نصف الملك حقي. فلهذا قال لك أنه أكرم مني، قال إلا أحوالكم هكذا. لا إله إلا الله، الله يكرمنا بحسن الأدب، عسى بحسن الأدب نرقى إلى أعلى الرتب، يكرمنا الله وإياكم بقربه، يكرمنا الله وإياكم بحبه، يكرمنا الله وإياكم بمصافاته، يكرمنا الله وإياكم بشهوده بمرآة حبيبه صلى الله عليه وسلم، يجعلنا من كل ذلك سر الإحسان، أن نعبده كأننا نراه في كل شان، ويفيض علينا فيضات الامتنان، ويرزقنا استثمار بضاعة رمضان على مدى الأيام والليالي في السر والإعلان، نزداد بها إيمانا ونزداد بها يقينا ونزداد بها أدبا مع ربنا في سرنا وعلننا، ونزداد بها متابعة لحبيبه، ونزداد بها محبة، ونزداد بها قربة، ويكشف الله عنا وعن الأمة كل كربة. اللهم اقبلنا وإياهم، انظر إلى الحاضرين والسامعين نظرة من عندك، تربطنا وإياهم بها بعبدك الأمين ربطا لا ينفك ولا ينحل أبدا الآبدين، يا مكرم يا أكرم الأكرمين، بوجاهة وقرب عندك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.